مرحبا أيها الأعزاء في لقاء جديد من حول الإنجيل المقدس. أتضرع إلى العلي القدير أن يقشع الغشاوة عن عيوننا بل عن عيون قلوبنا لكي نفهم كلمته ونحيا بها، وله كل الحمد. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الأصحاح 22 من الإنجيل كما دونه لوقا البشير، وقد اقتربنا من أحداث الصليب الرهيبة. أتت ساعة المخلص التي تكلم عنها مرارا في الأناجيل، ومن هنا تتصاعد الأحداث وتتداخل الظروف المحيطة فتهيئ المناخ لتحقيق مشيئة الله لإنقاذ البشرية المعذبة التي تتمخض في أثامها. نرى تلاقي مخطط الله السامي لإنقاذ الإنسان في المسيح مع مخطط الأرض الشرير للقضاء على المسيح، مع مخطط جهنم الفاضح لوضع حد لرسالة المسيح على الأرض. ثم يتناول الرب يسوع عشاء الفصح الأخير مع تلاميذه، والتلاميذ أعدوا العشاء حسب الناموس، أما الرب فكان سيتمم لهم المعنى الحقيقي للفصح. بعد ذلك رأينا بطرس يصاب بداء التسرع وأسرع فمه بنطق كلمات ليس في محلها، وعد بحيث لم يكن ممكنا له أن يفي. بحسب الفصل 22 من إنجيل لوقا يحدث المسيح أتباعه 12 حديثه الأخير قبل الصليب، فهذه هي الساعات الأخيرة من تواجده معهم في الجسد. كان الصليب بانتظاره وهم لا يعلمون، فكيف يتركهم دون كلمات التشجيع والتثبيت؟ هل بعد 3.5 سنين قضاها وعاشها معهم، هل يتركهم الآن بدون ما يعزيهم؟ ليس ذلك من عادته، لهذا نسمعه في الآية 35 وما يليها يلفت انتباههم إلى أمور قادمة بقوله:
ثم قال لهم: حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية، هل أعوزكم شيء؟ فقالوا: لا. فقال لهم: لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا، لأني أقول لكم إنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب وأحصي مع أثمة، لأن ما هو من جهتي له انقضاء. فقالوا: يا رب، هو ذا هنا سيفا. فقال لهم: يكفي. وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، وتبعه أيضا تلاميذه. ولما صار إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجث على ركبتيه وصلى قائلا: يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء يقويه، وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة، وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم: لماذا أنتم نيام؟ قوموا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة.
في القسم الأول من هذه القراءة يبدو وكأن المسيح يتراجع عن مبادئ سبق وأسسها في حياة تلاميذه 12، إذ بعد أن علمهم الاتكال عليه لسد احتياجاتهم، بعد أن علمهم كيف يتغاضون عن حقوقهم، كيف لا يردون الصاع صاعين ولا ينتقمون لأنفسهم، يبدو وكأنه يتراجع ويشجعهم أن يأخذوا الكيس والمزود لأنهم لن يجدوا مكانا بعد في مدينة القدس. كانوا إلى الآن يحتمون بسيدهم وراعيهم المسيح، ولكن مع ما كان ينتظره إذ أوشك على الصليب ومن بعده على القيامة، فلن يبقى لهم مكان في النظام السائد في المدينة، وليستعدوا للرحيل هم أيضا. ولكن المسيح لم يشجع أتباعه أبدا على حمل السيف للدفاع عن أنفسهم، وكأنه يناقض تعليمه الأول لهم. إنما كان لابد من وجود السيف معهم كما سنرى فيما بعد لكي يتم كل ما هو مكتوب عنه. والدليل أن أتباعه عندما يسيئون الفهم ويقولون: يا رب، هو ذا هنا سيفان، يرد المسيح قائلا يكفي. المسيح لم يأتي لكي ينشر دينه بالسيف، فقد احترم الاختيار والرغبة الفردية، وهو لم يجبر أحدا على اتباعه لا بالسيف ولا بغيره، إنما من تبعوه تبعوه لانجذابهم لشخصيته الفريدة. وحتى اليوم لم نسمع أبدا أن أحدا ينشر المسيحية بالقوة، إنما هي أقرب إلى فعل الخمير في العجين، يعمل بشكل صامت حتى يختمر الكل. في الفقرة التالية يختلف المشهد، ونجد المسيح فوق جبل الزيتون يقضي الساعات الأخيرة من حياته على الأرض مع هؤلاء الذين أحبهم حتى لم يوفر حياته من أجلهم. وفي علمه السابق رأى المسيح ما كان موشكا أن يحدث، رأى الجنود يلقون القبض عليه، رأى تلاميذه يثورون للدفاع عنه وعن أنفسهم، رآهم يهربون ويختفون، رأى بطرس وهو ينكر معرفته، رأى كل ذلك سلفا فدعاهم قائلا صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. والتجارب نوعان، توجد تجارب تحارب الجسد والإنسان من الخارج، أطماع وشهوات، رغبات ونزوات، وتوجد تجارب تحارب الإنسان من الداخل، شهوة العيون، تعظم المعيشة وغيرها. صدق أو لا تصدق، الصلاة أو الاتصال بالله يفعل فعل السحر بالنفس البشرية، يذيب هذه التجارب من الطريق، ليس بمعنى أنها تختفي، إنما لا تبقى التجربة بعد تجربة، لأن النفس تسمو عنها، فتصبح أكبر من الشهوة، وأعقل من الكبرياء، وأسمى من السرقة، وأصدق من أن تكذب. إذا أردت صديقي أن تعرف أين أنت من الله؟ اعرف ما هو مستوى الأمور والظروف التي تجربك لفعل الشر. المسيح عرف ذلك فشجع تلاميذه أن يصلوا لئلا يدخلوا في تجربة. نقرأ الآن من العدد 47 من الفصل 22 من إنجيل لوقا.
وبينما هو يتكلم إذا جمع والذي يدعى يهوذا أحد الاثني عشر يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع يا يهوذا أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ فلما رأى الذين حوله ما يكون قالوا يا رب أنضرب بالسيف؟ وضرب واحد منهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع وقال دعوا إلى هذا، ولمس أذنه وأبرأها. ثم قال يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الهيكل والشيوخ المقبلين عليه كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي، إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمدوا علي الأيادي، ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة.
الفرق واضح بين ردة فعل المسيح وبين ردة فعل تلاميذه عندما وقع نظرهم على الذين جاءوا بالسلاح والمشاعل. فالمسيح ثبت أمام الموقف ولم يفقد صبره، أما التلاميذ فقد ثارت ثائرتهم وظنوا أن الموضوع موضوع قوة السلاح. لماذا هذا الفرق؟ لقد قضى المسيح الوقت في شركة خلوية مع الله الآب، أما التلاميذ فناموا، ولما جاءت ساعة التجربة هو صمد وهم سقطوا. لقد استطاع المسيح رغم صعوبة الموقف، فالقضية قضية موت أو حياة بالنسبة له، ولكنه استطاع بالصلاة أن يسلم لإرادة الله قائلا لتكن لا إرادتي بل إرادتك، وفور ذلك مباشرة أخضع نفسه لخطة الآب ومشيئته حتى ظهر له ملاك من السماء يقويه. قد نوجد مدفوعين ونحن نصلي إلى اتخاذ مواقف لم نعتد أن نتخذها، مواقف تنسجم مع مشيئة الله بقوتنا وتقوانا لا نقوى عليها، ولكن عندما نسلم نشعر بقوة السماء تعمل فينا. لماذا نخور روحيا؟ لماذا نشعر بالضعف أمام التجارب؟ لأننا أولا لم نسلم الإرادة لله، وبالتالي لم نأخذ عونا منه. مرة ثانية أكرر وأقول إنه بمجرد أن سلم المسيح وأخضع إرادته للآب، حتى ظهر له ملاك من السماء يقويه، وظهرت نتائج وثمار هذه القوة في أول فرصة وعند أول محك. ماذا تتوقع عندما يحيط بك الأعداء من كل ناحية؟ إن لم تحاول الدفاع عن نفسك قد تلعنهم في وجوههم أو حتى في قلبك. أما المسيح فقد تحلى بسمو الموقف، فلم يثر ولم يغضب. أما التلاميذ فظنوا أن السيفين اللذين بحوزتهما يقدمان لهم الحماية، فضرب أحدهم عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. وتدخل المسيح وشفاه في موقف من أصعب المواقف، لكن هذا لا يحرك مشاعر رؤساء الدين ولا يغير شيئا من موقفهم، على أنه إن أظهر أتباع المسيح ضعفا لمحبتهم لسيدهم، وإن ثاروا بالجسد ولجأوا إلى السلاح، إلا أن يهوذا الخائن لم يمنع نفسه من الخيانة. أليس من المحزن أن محبي المسيح نيام ويهوذا الخائن يقظان؟ القبلة هي علامة المحبة، ولكن يهوذا طبع على وجنة الرب الطاهرة قبلة خيانته، مما يزيد من قباحة فعلته. السيوف حملها الجنود الرومان، والعصي حملها جند الهيكل، ولكن زعيمهم يهوذا كان يحمل بين شفتيه سلاحا أشد فتكا وأكثر إيلاما من كل أسلحتهم. ذلك السلاح هو قبلة الغدر والخيانة. في الواقع لم تكن قبلة بل قنبلة فتاكة مصوبة إلى قلب العاطفة البشرية. فإذا كان المسيح قد تألم من اللطمات وتأثر من إكليل الشوك، فإن قبلة يهوذا كانت أشد إيلاما على نفسه من هذه جميعها. لم يرد المسيح تحية يهوذا بمثلها، لكنه أجاب جوابا فعالا أمضى من السيف. أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ ثم يقول المسيح للجمع: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي، إذ كنت معكم كل يوم في الهيكل لم تمد علي الأيادي، ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. في هذه الكلمات القليلة يطرح المسيح على رؤساء الكهنة سؤالا ويجيب هو عليه، إذ لماذا لم يحاولوا إلقاء القبض عليه قبل هذا التاريخ وهو الذي كان معهم في الهيكل يوميا؟ ويجيب هو على السؤال قائلا: ولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة، بمعنى أنه الآن فقط التقى توقيت الشر في قلوبهم مع توقيت إبليس أي سلطان الظلمة. وبهذه الكلمات يبين المسيح أن الإنسان ممثلا في رؤساء اليهود قد تحالف مع الشيطان ضد الله، وما أمر هذا التحالف على الإنسان حين فضل إبليس على الله طلبا لحريته واستقلاله، وهي صورة تتكرر على ساحات عالمنا يوميا، بل تتكرر في حياتنا الفردية يوميا. ترى مع من تحالفنا نحن؟ مع من برمجنا حياتنا وأوقاتنا؟ ما أمر حياة الإنسان وما أصعب مستقبله حين ترتبط ساعته مع ساعة إبليس، حين يتفق الاثنان على مواعيد الشر معا؟ واليوم نحن نراقب ونرى كيف تحالف ليس الأفراد بل دول بأكملها، تحالفت مع إبليس ضد المسيح، ولو استطاعوا لقتلوه ثانية. بل ألم يظهر في التاريخ ولا زال من حاول التخلص من صورة المسيح فنعتوه بأنه خرافة عاشت في مخيلة البعض وأنكروا كل شيء عنه؟ أليس هذا تحالفا مع إبليس ضد المسيح؟ صديقي، مع من تحالفت؟ على ساعة من برمجت أنت حياتك وسني عمرك؟ نأتي الآن إلى فعلة بطرس أشد أتباع المسيح حماسا وغيرة له. نتابع القراءة من الفصل 22 من إنجيل لوقا من العدد 54 وحتى 62.
فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة، وأما بطرس فتبعه من بعيد. ولما أضرموا نارا في وسط الدار وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم. فرأته جارية جالسا عند النار، فتفرست فيه وقالت: وهذا كان معه. فأنكره قائلا: لست أعرفه يا امرأة. وبعد قليل رآه آخر وقال: وأنت منهم. فقال بطرس: يا إنسان، لست أنا. ولما مضى نحو ساعة واحدة أكد آخر قائلا: بالحق إن هذا أيضا كان معه، لأنه جليلي أيضا. فقال بطرس: يا إنسان، لست أعرف ما تقول. وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له: إنك قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا.
هذا هو بطرس المتحمس، هذا هو بطرس الذي قال للمسيح معتدا أمام رفقائه: وإن أنكرك الجميع أنا لا أنكرك. أين هو من وعوده واعتداده بذاته؟ لقد ساق اليهود شخص المسيح إلى ساحة بيت رئيس الكهنة، وبطرس تابعه من بعيد. هذا هو أول الطريق، أن يتبع إنسان ما المسيح من بعيد. نعم، من بعيد. هل أنت أيضا تتبع المسيح من بعيد مستمعي؟ هل أنت أيضا تستحي باسمك لأنك مسيحي؟ وهل لذلك تفضل ألا تعاشر المؤمنين الحقيقيين؟ ما هي المسافة التي تفصلك عن المسيح حقا؟ قد تفاجأ إذا قلت لك إنك إما أن تتبع المسيح بمعنى أن تسير معه، أو أن لا تتبعه على الإطلاق، إذ لا يوجد شيء حقا اسمه أن تتبعه من بعيد، وكأنك مع المسيح ولست معه. طبعا بحسب الظروف المحيطة، فإذا كان إيمانك سيكون سبب خسارة مادية أو معنوية أو إهانة لك، تفضل أن تبتعد. أما في وسط المؤمنين فأنت حار في محبتك لله. هذه الإزدواجية يرفضها الرب، وسيأتي وقت ينكشف كل إنسان على حقيقته، تماما مثل بطرس الذي تبع المسيح من بعيد أولا، ثم وجد مجلسه وسط الأشرار يستدفئ عند النار. ليس قصدي أن ينفصل المؤمن الحقيقي من المجتمع المحيط، ليس قصدي أن نتنسك جميعا ونذهب لكي نعيش في البراري، أو أن نقيم حولنا جدارا يفصلنا عن الناس. إنما قصدي أن أقول إن الله أوجدنا في وسط مجتمعاتنا لكي نكون ملحا لها ونورا فيها. بطرس تبع المسيح من بعيد وجلس بين الأشرار ليس لكي يحدثهم عن محبة المسيح وعظمته وطهارة حياته، إنما خوفا من أن ينكشف أمره بأنه أحد أتباعه. وهكذا بقي صامتا وانتقلت إليه العدوى منهم. الجارية تتعرف إليه وتقول له إنه كان مع يسوع، أما هو فينكر. بعد قليل إنسان آخر يتعرف إليه وينكر ثانية ثم ثالثة. يا للعار حين يشير الناس إلينا بالإصبع بأننا أتباع المسيح، ونتنصل نحن من هذا الامتياز لكي نهرب من أي عار قد يلحق بنا، من أي تعيير واستهزاء وإهانة. يا للعار حين لا يكون وجودنا وسط مجتمعنا سبب بركة لهذا المجتمع، ندينه على شره وفساده، بل نجاريه فنصبح واحدا من أعضائه. كم نرى أنفسنا في بطرس في موقفه؟ كم من المرات نفعل تماما كما فعل هو؟ على أن بطرس الجبان إنسان حساس لا يرضى بأن يبقى على هذه الحال، إذ عندما يلتفت الرب يسوع إليه يتبكت ضميره على ما فعل، فيخرج إلى خارج ويبكي بكاء مرا. لم يدرك بطرس كم كان ضعيفا، لقد أحب المسيح وكان مخلصا عندما وعد بالولاء له، ولكنه لم يكن يعرف نفسه جيدا، ولم يعرف أن الجسد لا ينفع البتة. ومع ذلك فكان لبطرس أن يتوب عن خطيته، وهذا هو الامتحان الحقيقي لكل مؤمن. بكى بكاء مرا، هذه دموع التوبة. ألا ترى أنه آن الأوان لكي نبكي نحن أيضا على مواقفنا، على خطايانا، على بعدنا عن الله، على إنكارنا له؟ ما أقسانا حين ننكر المسيح ولا تتأثر ضمائرنا في شيء، وكأننا لم نفعل شيئا على الإطلاق. وبعد سنين طويلة كتب بطرس في رسالته الأولى قائلا: أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. عرف بطرس أن الرب حافظ عليه. أعود وأذكرك أننا إن لم نقف مع المسيح وقفنا ضده، إذن فلنأخذ وقفتنا بثبات.